تدور ما بنسى حقك يا دار.
برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا بالخير والبركة والسلام، ومرحبا بكم إلى إطلالة مسائية جديدة عبر صوت الأقصى. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الجولة من المطالعة الإخبارية المسائية عبر صوت الأقصى، يصحبكم فيها من وراء الميكروفون محمد سلامة، ويرافقني من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، ومن التنفيذ والإخراج أحمد أبو سعدة. البداية من أبرز الأخبار التي طالعتنا بها المواقع الإخبارية الصهيونية والعربية وأيضا الفلسطينية، حيث نشرت حركة حرية اليوم مقطع فيديو جديد كرسالة للاحتلال بعد محاولة إنكاره لوجود أسرى إسرائيليين في خارج فلسطين المحتلة. وتضمن مقطع الفيديو الذي بثته الحركة تسجيلا صوتيا لأحد الضباط الأسرى لدى حرية يقول فيه: لم أعد أتذكر شيء. والجمعة الماضية كان برنامج ما خفي أعظم الذي تبثه قناة الجزيرة عرض مقطع فيديو آخر أو سابق لحركة تطلق على نفسها حرية تتبنى خطف إسرائيليين كانا في مهمات أمنية خارج الكيان الإسرائيلي. وقال البرنامج إن الجهة الخاطفة نشرت فيديو يظهر المخطوفين الاثنين مع صور وأوراق ثبوتية إسرائيلية ويعرفان نفسيهما بأنهما ديفيد بيري وديفيد بيروزي. هذا بخصوص طبعا الأسيرين لدى حرية، الجهة التي لم يعرف بعد من هي وأين طبعا تتموضع هذه الجهة، ولا معلومات حقيقية حول هذين الأسيرين التي تقول هذه الحركة إنهما تم القبض عليهما أثناء تأديتهما لمهمات أمنية تابعة لقوات الاحتلال في خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتحت عنوان طائرات المقاومة: هل أصبحت المسيرات سلاحا استراتيجيا في مواجهة الاحتلال؟ نقرأ على نحو مفاجئ: أعلن الاحتلال الإسرائيلي أمس إسقاط طائرة مسيرة تابعة لكتائب القسام وهي في طريق عودتها من الأراضي المحتلة عام 48 من جهة شاطئ بحر قطاع غزة. تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ معركة سيف القدس التي أفصحت خلالها المقاومة عن طراز جديد من الطائرات المسيرة والمتمثلة في طائرات شهاب الهجومية، وقد استخدمتها في تنفيذ عمليات داخل العمق الإسرائيلي. وبالتوازي مع الإعلان الإسرائيلي، فقد التزمت المقاومة الفلسطينية الصمت ولم تعقب على الحادثة بصورة رسمية أو حتى من خلال المنصات الإعلامية التابعة لها، فيما تحدث الاحتلال عن رسائل نقلها الوسيط المصري له بأن هذه الطائرة كانت في مهمة تجريبية أو تدريبية. خلال عدوان 2014 المقاومة الفلسطينية كانت قد كشفت عن امتلاكها لأول مرة طائرات أبابيل، مشيرة إلى وجود ثلاثة أنواع من الطائرات: استطلاعية وهجومية وانتحارية. وبعد سنوات عدة أفصحت المقاومة عن امتلاكها طرازا جديدا من الطائرات إلى جانب طائرات أبابيل، وهي شهاب الهجومية الانتحارية. من مقاطع الفيديو التي عرضتها المقاومة الفلسطينية يتضح أن هناك اختلاف واضح بين الطائرتين، إذ كانت تطلق طائرات الأبابيل من الأرض باستخدام جهاز تحكم، فيما تطلق طائرات الشهاب من منصات مخصصة لها بالإضافة للتحكم فيها عن بعد. يتفق مختص في الشأن العسكري وآخر في الشأن الإسرائيلي على وجود خشية إسرائيلية حقيقية من استخدام سلاح الطائرات المسيرة من قبل المقاومة في قطاع غزة وإمكانية تطوره بشكل لافت في المستقبل. الباحث في الشأن العسكري رامي أبو الزبيدة يقول في هذا السياق: هذا التهديد يتوقع العدو استخدامه في المواجهة المقبلة بشكل كبير، خاصة مع إثبات قدرته في المعارك في المنطقة، وخير دليل على ذلك الطائرات الإيرانية والتركية، مبينا أن المخابرات الإسرائيلية ترى أن حماس تصب قدراتها حاليا على تحسين قدراتها الخاصة بالطائرات المسيرة، وهي أهم إنجاز من إنجازات المقاومة العسكرية، وسيكون له دور كبير. أما المختص في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي فيرى من جانبه أن التخوف الإسرائيلي من استهداف هذه الطائرات لمواقع حساسة أو حقول الغاز أو حتى مواقع عسكرية إسرائيلية هو تخوف واضح جدا، وأشار إلى أنه لا يستبعد قيام الاحتلال باستهداف المزيد من المسيرات التابعة للمقاومة في المستقبل، خصوصا أنه سبق وأن أعلن ذلك سابقا، مبينا أن التعامل الإسرائيلي معها ينبع من إدراك الاحتلال بخطورة هذا السلاح. أعلنت وزارة التربية والتعليم في رام الله اليوم نتائج امتحان الثانوية العامة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هذا العام. وأفادت الوزارة والمتحدث باسمها صادق الخضور إن 451 أسيرا موزعين على 10 سجون حالفهم الحظ في النجاح لهذا العام، وأضاف أنه سيتم تسليم مديريات التربية والتعليم الكشوف غدا الأربعاء، وسيكون بإمكان أهالي الأسرى تسلمها بعد ذلك.
لما تحدث عن 451 أسيرا، بالتأكيد الرقم ذي دلالة يتوزعون على 10 معتقلات، منها معتقل جلبوع الذي يواجه فيه الأسرى أيضا الكثير من الضغوط والتحديات، وبالتالي يأتي هذا الإنجاز في ظل الهجمة التي يشنها الاحتلال على أسرانا البواسل، وبالتالي نعتبر أن هذا الموضوع إنجاز بكل ما للكلمة من معنى. والوزارة أعلنت أنه اعتبارا منذ الغد بإمكان ذوي الأسرى تسلم الكشوف الخاصة بأبنائهم، وهذا أيضا له دلالات على اعتبار أنه يتيح للأسرى أيضا مواصلة تحصيلهم العلمي في المراحل الجامعية سواء داخل الأسر أو حال خروجهم من الأسر كما شهدنا في سنوات سابقة. يعني الجميع يعلم أنه الذهاب توقفنا الآن للسجون أمر يعني يعيق الاحتلال، وبالتالي يتم تشكيل لجان علمية من الأسرى الموجودين داخل السجون من ذوي الكفاءات، وهم يشرفون على هذا الامتحان الذي يعقد وفق ضوابط ومحددات تحافظ على مصداقية الامتحان وعلى هيبته. بطبيعة الحال يكون هناك تنسيق بين بين هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالنسبة لمن يحق له التقدم لهذا الاتهام. الصفوف التي يكونوا قد أنهوها يتم تطبيق هذه المعاملات وهذه الأسماء للكشوف قبيل اعتماد القائمة التي يتاح لها التقدم للامتحان، ومن ثم يكون تقدم للامتحان عبر اللجان العلمية الموجودة داخل المعتقلات. يعني هناك عمليات تتم داخل السجون، هناك تواصل مع اللجان العلمية لغاية كما ذكرت إخراج النتائج وفق معايير تحدد العدالة، لأن عندما نتحدث عن أسرى يتوزعون على عدد من المعتقلات يتم وضع معايير، هذه المعايير تراعى في الأحوال جميعها، ومن خلال اللجان العلمية يتم أيضا الإشراف على الامتحان في كافة مراحله وصولا إلى استخراج النتائج بالآلية التي يعني يتم احتساب العلامات فيها، يتم إعداد الكشوف أيضا برمجتها كما هو الحال مع الطلبة الموجودين في خارج السجون، يعني طلبة الثانوية العامة العادية، وبالتالي الكشوف تكون متاحة ومحوسبة، وإن شاء الله اعتبارا من الغد الكشوف الورقية ستكون بين يدي ذوي الأسرى إن شاء الله، على أمل يعني تحرر أسرانا جميعهم أن يستطيعوا يعني الاستفادة من هذا الإنجاز بإكمال دراساته.
كان هذا صوت المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية صادق الخطور، ونحن بدورنا نبرق التهاني للأسرى داخل سجون الاحتلال ولعائلاتهم وتحقيقهم على تحقيقهم هذا الإنجاز الذي حقيقة يحسب لهم وسط هذه الظروف والتحديات الصعبة التي يعيشونها وتخيم عليهم داخل أقبية وسجون الاحتلال الظالمة. نواصل معكم أيضا في جولة المطالعة في هذا المساء ونقرأ مدن في الضفة الغربية تنظم وقفات تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام. من هذه المدن الخليل، البيرة، طول كرم، غزة، نابلس، وطبعا نابلس في قطاع غزة في هنا في قطاع غزة، بالإضافة إلى مدن الضفة الغربية الخليل والبيرة وطول كرم ومدينة نابلس. هذه المدن شهدت وقفات تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري، وطبعا انتظمت هذه الوقفة في الخليل التي جابت فيها مسيرة خاصة في بلدة إذنة، رفع خلالها المشاركون صور الأسرى المضربين وأعلام فلسطين ولافتات تطالب بالإفراج عن الأسرى وأخرى تندد بسياسة الاعتقال الإداري. أسماء قزمار وهي زوجة الأسير علاء الدين الأعرج المضرب عن الطعام منذ 93 يوما أفادت بأن زوجها سيعرض على المحكمة اليوم، لافتة إلى أنها لا تعلم ولا تتوقع أي شيء يصدر أو يمكن أن يصدر عن تلك المحكمة. تضيف قزمار زوجها يعيش في ظروف صحية صعبة في سجن الرملة، وتضيف أنه لا يأخذ المدعمات بل يتعرض إلى ظروف تحقيق جديدة لزيادة الضغط عليه واستنزاف ما تبقى من طاقته. تعتبر زوجة الأسير المضرب عن الطعام علاء الدين الأعرج أن تفاعل الشارع الفلسطيني لا يليق بحجم تضحيات الأسرى، وتطالب في الوقت نفسه بضرورة التحرك القوي والفاعل مع قضيتهم. هذه الوقفة التي شهدتها مدينة الخليل، طبعا كانت هناك في الوقت نفسه وقفات مشابهة في طول كرم وأيضا في مدينة نابلس التي هي الأخرى نظمت هذا الإضراب وهذه الوقفات الاحتجاجية للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام. طالبت ثلاث مؤسسات فلسطينية حقوقية أمس بفتح تحقيق دولي جاد بعدما رصد برنامج تجسس إسرائيلي على هواتف نقالة لستة حقوقيين يعملون في تلك المؤسسات. وجاء ذلك طبعا في مؤتمر عقدته المؤسسات في مدينة رام الله يوم أمس تعقيبا على تقرير لمؤسسة دولية قالت في إنها اكتشفت استخدام برنامج التجسس بيجاسوس الذي أنتجته شركة إسرائيلية لاختراق هواتف ستة مدافعين فلسطينيين عن حقوق الإنسان. مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرانسيس قالت إن كل العاملين في المؤسسات الحقوقية ست والتي صنفتها طبعا إسرائيل على أنها إرهابية يشعرون الآن بتهديد حقيقي، لذلك على كل العالم الآن حمايتهم من القتل أو المطاردة أو الاعتقال. طالبت فرانسيس خلال المؤتمر بإجراء تحقيق دولي مهني وشامل وبشكل حيادي في هذه القضية. هذه المؤسسات كما هي معروف هي الضمير، الحق، الدفاع عن الأطفال، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحث والتطوير، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية. إذن مؤسسات فلسطينية تطالب بتحقيق دولي عاجل باختراق هواتف موظفيها. وفي الوقت الذي تحتفي فيه السلطة بذكرى وفاة القيادي في حركة فتح الدكتور صائب عريقات، هنا تصريحات جديدة. طبعا حركة فتح تصف الدكتور صائب عريقات عليه رحمة الله بالرجل المفاوض الشجاع الذي قاتل حتى الرمق الأخير، لكن تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت اليوم نشرت، قال فيها إن الحكومة الصهيونية لا تجري مفاوضات سياسية لإقامة دولة إرهابية، يقصد طبعا هنا دولة فلسطينية في قلب البلاد على حد وصفه، فيما هاجمه رئيس حزب الليكود نتنياهو واصفا إياه بالمخادع الكبير. هذا هو الاحتلال الذي طبعا سعت السلطة لسنوات طويلة للتفاوض معه أملا في الحصول على حق من حقوق الشعب الفلسطيني التي انتزعها الاحتلال من الفلسطينيين بالقوة. هذا التصريح الجديد لنفتالي بنت دفع رئيس وزراء السلطة في الضفة الغربية محمد شتية إلى دعوة أو إطلاق دعوة لكل العالم وبالتحديد الكونغرس الأمريكي لضرورة الاعتراف بدولته وضرورة تنفيذ وعود الولايات المتحدة الانتخابية بإعادة فتح قنصلية واشنطن في القدس المحتلة. وأيضا نطالع تقرير وتحذير جديد للبنك الدولي من أن السلطة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية هذا العام ما لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن الاقتطاع من المقاصة ويستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة فضلا عن استئناف المانحين تقديم مساعداتهم. البنك قال أيضا إن الضغوط على المالية السلطة زادت جراء اقتطاعات إضافية أجرتها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية الشهرية التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية. والمقاصة كما هو معروف هي ضرائب على الواردات الفلسطينية تجبيها حكومة الاحتلال لصالح السلطة مقابل عمولة 3% وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر. يبلغ معدل المقاصة حوالي 250 مليون دولار شهرياً. تقتطع الحكومة الإسرائيلية من طرف واحد حوالي 50 مليون دولار من عائدات المقاصة التابعة للسلطة لصالح مزودي خدمات إسرائيليين، وأيضاً بما يوازي مدفوعات السلطة لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى. البنك الدولي يتوقع حتى نهاية هذا العام عجزاً في موازنة السلطة بمقدار مليار ونصف أو مليار وأقل من النصف. طبعا هذا العجز ربما ستواجهه السلطة في نهاية هذا العام، أي الشهر المقبل، لأنه لم يبقى في هذا العام إلا شهر واحد. وقال البنك قد تواجه السلطة صعوبات في الوفاء حينها بالتزاماتها الجارية قرب نهاية هذا العام، إذ لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية. إذن السلطة لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية، والسبب أن مديونية السلطة للبنوك المحلية بلغت حسب البنك الدولي حوالي مليارين ونصف، في حين لم تتلقى هذا العام سوى 30 مليون دولار مساعدات خارجية بانخفاض 90% عن المقدر في الموازنة. هذا لا يبشر حقيقة بخير، خاصة في الأشهر المقبلة، إلا إذا كان هناك طبعا خطوات سياسية تم العمل بموجبها خلال الفترة المقبلة. في شأن آخر ولكن ليس بعيدا عن السلطة وهمومها، إذ قال المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل إن من هم خارج فتح سيبقون خارجها، هنا يقصد طبعا جماعة محمد دحلان. ويقول حمايل المصالحة مع محمد دحلان هذه مصالحة مرفوضة ولن تكون. مشيرا إلى أن المفصول كما وصفه من فتح دحلان لن يعود لحركة فتح، مستبعدا وجود أي مصالحة مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفصول الآخر ناصر القدوة. هذا التصريح يؤكده تصريح لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، الذي أكد هو الآخر أن المصالحة الداخلية لحركة فتح لن تكون على جدول أعمال زيارة رئيس السلطة محمود عباس لروسيا في الفترة المقبلة. روسيا التي زارها دحلان وأجرى فيها زيارة قبل أيام تقريبا. وشدد زكي على رفض فتح أي تدخل سواء لا داخلي ولا خارجي في الملف الداخلي لحركة فتح، قائلا هذا شأن داخلي فتحاوي لا يبحث مع الروس. دحلان اتخذ بدقة قرارا رسميا، أو اتخذ بحقه قرار رسمي وأيضا قرار قضائي، وبالتالي هذا الموضوع يعتبر شأن داخلي وعليه لن يبحث هذا القرار في أي جولة من جولات رئيس السلطة محمود عباس في الخارج أو في الفترة المقبلة، كما قال حرفيا السيد عباس زكي. إطار استعدادات السلطة وحركة فتح لطبعا إجراء انتخابات على مقاس السلطة الفلسطينية كما وصفها الكثير من المراقبين، هنا تصريح لأمين سر حركة فتح في أريحة والأغوار نائل أبو العسل، الذي قال إن مشاركة فتح في الانتخابات المحلية هو خيار خاطئ. هذا تصريح من قيادي في حركة فتح في الضفة، وأضاف نحن حركة تحرر وحركة مقاومة للاحتلال، ولسنا حركة خدمات للماء وحل مشكلة عمود كهرباء، ولذلك لن تترشح أي قائمة لفتح بأريحة. هذا تصريح لعباس أو نائل أبو العسل، وهو أمين سر حركة فتح في منطقة الأغوار وأيضا أريحة. إلى الدولار، الدولار هذه العملة التي حقيقة يتابعها المواطن الفلسطيني باهتمام، لأنها العملة الدولية التي تعتبر الرئيسية التي يتعامل بها الفلسطينيون هنا في الأراضي الفلسطينية. لا ندري أو لا يدري المواطن هل الدولار وصل إلى مرحلة القاع أو إلى القاع، ولا هناك يعني مراحل جديدة للهبوط لهذه العملة. إذن في وقت متأخر من اليوم وصلت أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل إلى مستوى غير مسبوق منذ 25 عاما، حيث انخفض سعر صرفه إلى 3 شواكل و10 أقورات بسبب وجود عوامل متعلقة بالسياسات النقدية المتبعة لدى الاقتصاد الأمريكي. ويرى الخبير الاقتصادي المصرفي محمد سلامة، وطبعا خبير مصرفي وليس أنا، أن الدولار سيبقى يعاني خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما اتضح من اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأخير إصراره على وجود التضخم الحاصل مقابل عدم رفع أسعار الفائدة. الحديث هنا للخبير المصرفي محمد سلامة.
لنعتمد التحليل الموضوعي، الموضوع يحمل صفة الاستمرارية. هناك تغير هيكلي في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، يجب أخذ عوامل كثيرة في الاعتبار، منها ما هو مؤقت ومنها ما هو دائم. تحولت إسرائيل إلى مركز تصدير للتكنولوجيا، هذا ثابت وسيستمر. هناك استثمار مباشر في الاقتصاد الدولة العبرية، هناك أموال تدخل للاستثمار في قطاع التكنولوجيا وقطاعات أخرى، بمعنى استثمار خارجي مباشر في الاقتصاد الإسرائيلي، خلق فرص عمل وفتح شركات ومجالات عمل ستستمر لفترة طويلة، هذا عنصر مستمر. العنصر الثاني بأنه البنك المركزي الإسرائيلي أصلاً كان أعطى تعليمات لصناديق الاستثمار في الخارج والاستثمار الإسرائيلي بالخارج بضرورة التحوط ب 20% من حجم المحافظ في الخارج بالشكل الإسرائيلي، خوفاً من تأثير تقلب العملات في الأسواق العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي. ارتفاع مؤشرات الأسهم العالمية بالذات مؤشر ناسداك للتكنولوجيا المتعلقة أو المرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي كثيرا يدفع باتجاه شراء الشيكل لعمليات التحوط. ظهر عامل جديد محمد خلال الأسبوع الماضي أدى لمزيد من قوة الشيكل، هو الكلام عن التضخم في الاقتصاد العالمي وارتفاع مستويات الأسعار. هناك اعتقاد لدى المحللين بأنه سعر فائدة الشيكل سيبدأ بالارتفاع قبل الدولار لسببين. السبب الأول سهولة رفع الفائدة في إسرائيل مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية من حيث معطيات إعطاء القرار أو أخذ قرار رفع الفائدة، والموضوع الثاني حساسية الاقتصاد الإسرائيلي للتضخم أشد وأكبر من حساسية الاقتصاد الأمريكي الأوسع والأكبر والقادر على استيعاب موجة تضخم طارئة قد لا تمتد كثيرا أو قد تكون مؤقتة، وبالتالي هذه الأسباب دفعت المحللين لاعتقاد بأن هناك رفع بفائدة الشيكل متسارع أكثر وبسرعة أكثر من الدولار، وبالتالي أعطت الشيكل ميزة على الدولار خلال الأسبوع اللي فات، وهذا ما أدى لانخفاض دون 13 شيكل. طبعا إذا لاحظنا كمان اللي دعم هذا التوجه ارتفاع ناسداك إلى 16400 لأول مرة في التاريخ، هناك استمرار لشراء أسهم التكنولوجيا وضرورات التحوط. البنك المركزي الإسرائيلي يفعل كل ما هو ممكن، وأعتقد أنه يبالغ في تصرفاته لأنه العملة الإسرائيلية معومة، يعني الشكل الإسرائيلي عملة عائمة قابلة للتحويل في كل أنحاء العالم، تخضع لقوى العرض والطلب بالسوق، يتم تداولها في الأسواق العالمية، هي العملة رقم 15. كل هذا الكلام مفهوم لدى العالم، هناك استثمار خارجي، هناك تداول في هذه العملة. إذا عوم العملة لا يجب أن يتدخل كثيرا في الأسواق، لأنه هناك سعر توازن بين العرض والطلب على العملة يفرضه السوق ولا يفرضه البنك المركزي الإسرائيلي. البنك المركزي الإسرائيلي لحد الآن تجاوز 30 مليار، هو حجم تدخله من بداية العام لغاية الآن لغاية اليوم يقترب من 33 مليار دولار، هو فقط ما يريده البنك المركزي الإسرائيلي، هو فقط يريد إدارة ارتفاع الشاكل، لا يريد أن يتسبب الشاكل في صدمة اقتصادية وارتفاع لافت لأسعار الصادرات الإسرائيلية. هناك قدرات محدودة للبنك المركزي الإسرائيلي في التدخل بالسعر، يعني هو يدير يبطئ عملية ارتفاع الشاكل لأنه لا يستطيع أن يعكسها أو لا يستطيع أن يلغيها. هناك سببان فقط لارتفاع الدولار حاليا، السبب الأول تدخل البنك المركزي الإسرائيلي، والسبب الثاني احتمال تراجع مؤشرات الأسهم العالمية وهذا غير حاصل. يعني البنك المركزي يتدخل وحيدا أمام قوى السوق التي تدفع وتشتري الشاكل، وحده لا يكفي، لا يوجد أسباب تدفع باتجاه ارتفاع الدولار مقابل الشاكل، علما بأن الدولار قويا أمام العملات الأخرى. الشاكل هناك تغير هيكلي في مقياس سعر صرف الدولار شاكل، يجب أن يؤمن بها الاقتصاد الإسرائيلي ويتعامل معها ويستوعبها. البنك المركزي الإسرائيلي ما يفعله هو يريد أن يمتص الاقتصاد الإسرائيلي هذا الارتفاع على دفعات، على جرعات، ليس مرة واحدة، لا يريد صدمة، يريد أن يدير هذا الموضوع بشكل يخدم الهدف الاقتصادي لدولة الاحتلال، وهذا ما يجب أن يفعله البنك المركزي الإسرائيلي، وأعتقد أنه يفعل ذلك بامتياز. عندما انخفض الدولار دون 13 تدخل البنك وعاده البنك 13، هو يأتي إلى أماكن حساسة يتدخل لمنع التدهور. ما أريد أن أؤكده، مجموعة المعطيات الموضوعية، محمد نحن نتكلم عن معطيات موضوعية، ارتفاع الشاكل ليس مضاربة، هو طلب حقيقي على الشاكل لأهداف مالية واقتصادية واضحة جدا، الكل يتكلم فيها، كلما ارتفع نازك ينخفض الدولار شاكل، هذه ليس سرا، جميع العالم يراقب هذه الحالة، عندما يرتفع نازك بنسبة 5% ينخفض الدولار شاكل بنسبة 1%، هذا وضع طبيعي. هناك تدفق للأموال إلى الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الوضع الأمني لإسرائيل وتطور الوضع الإسرائيلي في المنطقة وأبراهام الاتفاقيات وكل ما يدور في الفلك من أخبار. هناك تدفق للأموال على دولة ناشئة، عندما حدثت مشاكل في دول ناشئة في الإقليم هناك تحول لرأس المال من تركيا إلى إسرائيل مثلا بسبب ما تواجه تركيا من مشاكل، إسرائيل تأخذ حصتها من الاستثمار في الدول الناشئة بشكل جيد لأنها كاقتصاد أفضل الدول الناشئة أداء في هذا المجال، وبالتالي تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة إليها. لا يستطيع البنك المركزي الإسرائيلي منع ذلك ولا يستطيع الحد من ذلك، هو فقط يستطيع إدارة عملية إبقاء قوى الشاكل.
إذن الخبير المصرفي محمد سلامة معقبا على الأسباب الرئيسية لتواصل هبوط الدولار، وطبعا الأسباب التي تتحكم في هذا الهبوط. نقرأ أيضا في هذا المساء من الأخبار العاجلة التي ترد في هذه اللحظات على المواقع الإخبارية، فصائل المقاومة الفلسطينية تطالب السلطة بوقف الضرائب على السلع التي يستوردها التجار الفلسطينيون. في الوقت نفسه طبعا تثمن فصائل المقاومة الفلسطينية دور الجهات الحكومية في قطاع غزة التي طبعا عملت على تخفيض الضرائب وتطالبها بمزيد من الخطوات العملية. أيضا من الأخبار العاجلة الواردة من الضفة الغربية، رئيس وزراء السلطة محمد شتي يقول يجب تسريع عملية إعمار غزة وضرورة أن تكون السلطة هي العنوان الرئيسي لكل شيء في القطاع. إذن تغيب تصريحات السلطة لفترة طويلة وتعود بنفس الوتيرة، يجب أن تكون السلطة هي العنوان الرئيسي لكل شيء في القطاع، ويجب تسريع عملية إعمار غزة، وعمليا لا يرى المواطن الفلسطيني أي شيء من هذه التصريحات ولا أي شيء من هذه الوعود ولا حتى أي حراك عملي على هذا الصعيد. يعني لهم مساهمين أو داعمين باتجاه تسريع عملية الإعمار، ولهم يعني عمليا يقبلوا بعملية استلام أي شيء في قطاع غزة. بعيدا عن هذه التصريحات، نشاهد في هذه الأثناء طبعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي قوة لحماة الثغور تقف أمام آليات المتوغلة، آليات الاحتلال المتوغلة شرق خان يونس. إذن في عصر هذا اليوم تداولت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر لحظة وقوف مركبة لقوة حماة الثغور لتتصدى لجرافات الاحتلال المتوغلة شرق خان يونس جنوب القطاع.
رعبا نحن لكم قد شئنا، ثم الويل لكم إن عدنا. أرضا جئتوها أحياء ستنتهون بها أشلاء. هذا وعد الله على الجبال خلف التلال وفي الوديان ستبقى.
هذه القوة، قوة حماة الثغور، استطاعت أن توقف كما يأتي في بعض التعليقات عبر مواقع التواصل توغل لعدد من آليات الاحتلال التي كانت طبعا تنوي التخريب والتجريف المناطق الحدودية الشرقية لخان يونس جنوب القطاع. هذه الحالة ليست الأولى التي ترصد فيها الكاميرات العفوية وكاميرات المقاومة عناصر ومعدات للمقاومة بالقرب من دبابات أو جرافات الاحتلال التي تتقدم في بعض الأحيان السياج الأمني في التخوم الشرقية لقطاع غزة كما ذكرنا، لتقوم بعمليات وتنفيذ عمليات تجريف وتخريب. هذه المشاهد أصبحت دائمة لدى المقاومة، لدى عناصر المقاومة المنتشرين على طول السياج الشرقي لقطاع غزة والغربي أيضا في الوقت نفسه. هذا الأمر أصبح ربما دائم لدى الغازيين، وهو ما يفسر بإصرار المقاومة الفلسطينية على عدم السماح للاحتلال بأي تجاوز أمني في قطاع غزة أو الالتفاف على قواعد الاشتباك التي فرضتها المقاومة في معاركها السابقة، سيف القدس وحد السيف والعصف المأكول والعديد من التصعيدات التي كانت طبعا في السابق بين المقاومة والاحتلال. إذن مشاهد جديدة تنشر في عصر هذا اليوم على مواقع التواصل ويتم تداولها في وسائل الإعلام المحلية ليظهر طبعا لحظة وقوف جيب عسكري يتبع لقوة حماة الثغور وهو يتصدى لجرافات الاحتلال المتوغلة شرق خان يونس. من الأخبار العربية والدولية، قالت ثلاث وسائل إعلام لبنانية محلية اليوم الثلاثاء إن وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد وصل إلى دمشق لأول مرة، ولم يصدر أي تأكيد فوري من وزارة الخارجية الإماراتية أو السورية أو الرئاسة السورية للتقارير الإعلامية التي أوردتها قنوات الجديد والـ LBC وبعض القنوات التلفزيونية اللبنانية. الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله أكد وصول وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق بتغريدة قائلة إنها تمهد لعودة سوريا كما قال إلى الحضن العربي. طبعا هذا الخبر لم يتم فقط تناوله من قبل وسائل إعلام سورية أو لبنانية، حتى أيضا وسائل إعلام لبنانية تناقلت، عفوا إماراتية تناقلت هذا الخبر. موقع العين نقل عن مراسله بأن وزير الخارجية وصل إلى مطار دمشق وكان في استقباله نظيره السوري فيصل المقداد. والكاتب الفلسطيني المقيم في تركيا سعيد الحاج يكتب مقالا تحت عنوان من سينافس أردوغان في انتخابات 2023؟ وإيران تطالب السعودية بجدية أكبر في المفاوضات. و وإلى متى ستصمد الصين، أو إلى متى ستصمد الصين؟ حبس العالم أنفاسه الأسبوع الماضي على وقع دعوة السلطات الصينية مواطنيها لأخذ الحيطة وتخزين المواد التموينية تحسبا لإجراءات مشددة جديدة ومتوقعة في مواجهة الجائحة. ففي الوقت الذي تشهد فيه مختلف دول العالم تسارعا كبيرا في تسجيل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي تجاوزت ربع مليار حالة، كما بلغ عدد حالات الوفاة 5 ملايين، إلا أن الصين ما زالت تدهش العالم بعدد الإصابات المسجلة والتي لم تراوح مكانها منذ بداية العام الماضي، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة والتساؤلات حول ماهية ما يحدث في هذه الدولة التي انطلقت منها الشرارة الأولى للوباء ثم أخذت دور المشاهد لهذا الحريق الكبير الذي اكتوى العالم بناره على مدى عامين. يرى بعض المراقبين أن السياسة الصينية في مكافحة الوباء ترتكز على 3 ركائز تتمثل بالتوسع بعمل الفحوصات المخبرية وتطبيق سياسة الإغلاقات الموجهة للمدن والأحياء وفرض القيود على حركة الأفراد من خارج الصين وبين المدن المختلفة. فيكفي تسجيل حالة إصابة واحدة لكي تقوم الدنيا ولا تقعد، فطبعا تغلق السلطات أحياء بأكملها تفرض على شعبها إجراء ملايين الفحوصات المخبرية، ويساعدها في فرض هذه الإجراءات نظام المراقبة الواسع الذي تعتمده والذي سبق الجائحة بسنوات. فالسلطات هناك تراقب تحركات وسكنات المواطنين والزوار منذ زمن، وحلت الجائحة لتمنحها فرصة للتغول في فرض هذه الإجراءات القاسية بحجة الوقاية دون أن يجرؤ أحد على مساءلتها. وإلا فإن مشاهد الجنازات وازدحام المستشفيات بالمرضى ما تزال ماثلة في الأذهان وعلى شاشات المواطنين هناك. طبعا على ما يبدو أن السلطات الصينية مستعدة لدفع هذا الثمن وتعتبره أقل بكثير من كلفة علاج ملايين المرضى في حال حصل انتشار واسع للعدوى. قد اعتمدت، يقول الكاتب الأردني في صحيفة الغد الأردنية، إن اعتمدت دول العالم سياسة متباينة في مواجهة الجائحة، لكن القاسم المشترك بين معظمها هو القبول بحد معين من انتشار المرض وعدد الضحايا قربانا في مقابل الحد من معاناة الاقتصاد. لكن الصين سلكت طريقا منفردا باعتماد سياسة صفرية، وهي تبدو ناجحة في ذلك على الأقل حتى اللحظة. هذا بالنسبة للصين كما يكتب الكاتب عاصم منصور في صحيفة الغد الأردنية. أما في مصر فالسلطات هناك تشترط التطعيم لدخول الموظفين إلى مقار عملهم، ولدينا وزارة الأوقاف تعد قريبا سيستأنف برنامج رحلات العمرة للفلسطينيين. هذا أبرز ما لدينا في هذا المساء مستمعينا الكرام. إلى هنا تنتهي هذه الجولة من المطالعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لبقى من الإعلانات التجارية.